يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له والله لما برا خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر والله لما برا خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي وإذا الرجال توسلوا بوسيلة فوسيلة حبي لآل محمد الله طهرهم بفضل نبيه وأبان شيعتهم بطيب المولد السلام على المولود بالكعبة والمزوج في السماء تصادف هذا اليوم أيها الإخوة والآباء الأعزاء نزول الأمين جبرائيل صلوات الله عليه على نبينا وحبيب قلوبنا محمد بأمر تزويج علي من فاطمة في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان، نزل جبرائيل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بهذا الأمر من السماء من عند الله تبارك وتعالى. فهذا يوم عظيم، السماء هي التي تدخلت في تزويج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بفاطمة، فلا بد أن يخلد هذا اليوم، لا بد أن يخلد هذا اليوم، لأنه أمر من الله تبارك وتعالى، أمر السماء. السلام على المولود بالكعبة، ولد علي في أشرف وأطهر بقعة على وجه الأرض، ألا وهي الكعبة الغراء، زادها الله شرفا. وولادة الإمام سلام الله عليه في جوف الكعبة منقبة وفخر للكعبة أيضا، وليس لعلي فحسب، لأنه هو الأفضل، علي هو نفس رسول الله، والنبي صلى الله عليه وآله أشرف وأفضل الموجودات، والكعبة من جملة الموجودات، فعلي أفضل من الكعبة، فهو الذي زادها شرفا إلى شرفها، ورفعة إلى رفعتها، ومكانة إلى مكانتها صلوات الله وسلامه عليه. وليس عن طريق الصدفة كانت هذه الولادة، إنما هي تخطيط من السماء. حينما أرادت فاطمة بنت أسد أن تضع بأمير المؤمنين علي، وإذا بهاتف يقول لها: يا فاطمة عليك بالبيت الحرام، أقصد الكعبة. فجاءت سلام الله عليها إلى الكعبة، يقول يزيد بن قعنب والعباس بن عبد المطلب وجماعة: كنا جلوسا حول الكعبة، وإذا بفاطمة قد أقبلت وقد أزعجها الطلق، فرمقت بطرفها وشخصت ببصرها نحو السماء قائلة: اللهم إني مؤمنة بك وبكل كتاب أنزلت ورسول أرسلت، وإني مؤمنة بجدي إبراهيم الخليل، وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم بحق هذا البيت ومن بناه إلا يسرت علي أمر ولادتي. يقول العباس: رأينا جدار الكعبة قد انشق لها. فلم تدخل من الباب، يعني مو أمر طبيعي أو اعتيادي، لو كانت دخلت من الباب لقالوا: هذه ليست فضيلة أو منقبة، امرأة حامل أزعجها الطلق، فجاءت ودخلت من الباب ووضعت بوليدها في جوف الكعبة، وإنما انشق الجدار لها، فدخلت إلى جوف الكعبة ووضعت بوليدها، وبقيت 3 أيام بلياليها في داخل الكعبة. قال أبو طالب: أشفقنا عليها، أردنا أن نصل إليها، تصل إليها بعض نسائنا بالطعام بالشراب، حاولنا أن نفتح الباب فلم ينفتح الباب، فعلمنا بأن هذا الأمر من قبل الله تعالى، فرجعنا إلى منازلنا. فبقيت فاطمة في داخل الكعبة 3 أيام تأكل وتشرب من الجنة. وقد ذكر الشيخ الأميني طيب الله ثراه ورحمه الله تعالى في كتابه الغدير أكثر من 100 مصدر على ولادة الإمام في جوف الكعبة، يعني هذا شيء مسلم متواتر. ولكن يا للأسف هذه الخاصية لأمير المؤمنين، هذه المنقبة، أراد البعض، بعض المخالفين، على أن ينكروا هذه الفضيلة والمنقبة لأمير المؤمنين علي، وقالوا ليس هو الذي قد ولد بالكعبة، وإنما الذي ولد بالكعبة هو حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام هذا الذي ولد بالكعبة. ولكن الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين البخاري ومسلم، هذا من كبار علماء أهل السنة، الحاكم في المستدرك يقول تواترت الأخبار، تواترت الأخبار على أن فاطمة بنت أسد وضعت عليا في جوف الكعبة، وتعرف معنى التواتر. يقول تواترت الأخبار على أن فاطمة بنت أسد وضعت عليا في جوف الكعبة، فصحح ولادة الإمام سلام الله عليه ولم ينكر هذه الولادة، وصحح الحاكم أحاديث كثيرة وردت في فضائل ومناقب علي صلوات الله وسلامه عليه، مثل حديث الطائر المشوي لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله ذلك الطائر وقال اللهم أتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر المشوي، فجاء علي وأكل مع النبي من ذلك الطائر. هذا الحاكم النيسابوري يصحح هذا الحديث ويخرج هذا الحديث، أخرجه وصححه. كذلك مثلا يصحح حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. الحاكم أيضا صحح هذا الحديث وأخرجه. صحح أيضا الحاكم حديث النظر إلى وجه علي عبادة، صحح هذا الحديث وأخرج، وكثير من الأحاديث صححها وأخرجها. ولكن اتهم الحاكم باتهامات كثيرة، قالوا بأنه متساهل، متساهل في الأحاديث، ووصفوه بالتشيع، قالوا بأنه يميل إلى التشيع. في تاريخ بغداد اتهم الحاكم هذا بالتشيع، على أنه يميل إلى التشيع. أيضا الذهبي اتهم الحاكم، قال هو ثقة ولكن يميل إلى التشيع. السيوطي في الدر المنثور اتهم الحاكم على أنه يميل إلى التشيع. كثير من علماء أهل السنة اتهموا الحاكم على أنه يميل إلى التشيع. لماذا يصحح هذه الأحاديث الكثيرة في فضل أمير المؤمنين علي حالا يتهم بالتشيع إن لم يتهم بالرفض؟ لا أقل اتهم بالتشيع، فهذا شيء مسلم به، ولادة الإمام صلوات الله عليه في جوف الكعبة، السلام على المولود بالكعبة والمزوج بالسماء. أيضا هذه خاصية كانت لأمير المؤمنين علي. شوف العناية الإلهية تلاحق الإمام في كل مرحلة من مراحل حياته، في حال الولادة وبعد الولادة أيضا التربية، من الذي رباه؟ نحن نرى الأمم الراقية تختار أحسن المربين لأبناء، الذي رباه مربي الأمة ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما قال لأمه ضعي مهده بقربي، فكان يأتيه النبي في كل حين حتى تربى بتربية رسول الله، تخلق بأخلاقه، تأدب بآدابه، شرب من بحر علمه. أيضا العناية الإلهية كانت تلاحق هذا الرجل العظيم في حال زواجه، الله هو الذي اختار له الزهراء سلام الله عليها. في أمال الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه يقول: نزل ملك على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: إن الله تعالى قد زوج ابنتك فاطمة من علي في الملأ الأعلى، فزوجها منه في الأرض. ونزل الأمين جبرائيل هذا اليوم، هذا اليوم في اليوم 24 نزل الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: زوج النور من النور. قال: من ممن؟ قال: فاطمة من علي. النسائي الحافظ النسائي من كبار كبار علماء العامة، صاحب السنن الكبرى، هذا الحافظ النسائي ذكر تزويج الإمام سلام الله عليه بالزهراء على أن ذلك تم من قبل الله عز وجل، ويقول: دخل فلان على رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب منه فاطمة، فقال له: إن فاطمة صغيرة. ودخل فلان يخطب الزهراء أيضا فقال له: إن فاطمة صغيرة. يقول: إلى أن دخل علي فزوجه النبي بها. هذا النسائي يذكر هذا في كتابه خصائص الإمام علي كرم الله وجهه. النسائي عنده كتاب في خصائص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهنالك قصة طريفة لتأليفه لهذا الكتاب وهو الخصائص لأمير المؤمنين علي. يقول النسائي: دخلت الشام سنة من السنين فرأيت أهل الشام يسبون عليا، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أيسب نفس رسول الله على منابرهم؟ يقول: جعلت أفكر ما هي الطريقة المثلى التي أرفع بها السب والشات عن أمير المؤمنين علي، فرأيت أن أؤلف في فضائل ومناقب وخصائص الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أؤلف فيه كتابا أبثه بين الناس يقرؤوه يعرفون من هو علي، حتى يرفع السب والشات عن أمير المؤمنين علي. فألف هذا الكتاب اسمه خصائص الإمام علي كرم الله وجهه، هذا هو الكتاب الذي ألف. فلما ألف هذا الكتاب ونشر وأذيع بين الناس قرأوه، جاءوا إليه قالوا له: أنت ألفت كتابا في فضائل وخصائص أبي تراب، لابد أن تؤلف كتاب في خصائص وفضائل ومناقب معاوية. فقال لهم: ليس لمعاوية فضائل أو خصائص أو مناقب. قالوا: لابد. فامتنع فداسوا بطنه، في رواية أنه مات في وقته، وفي رواية على أنه استمرض من ذلك ونقل إلى مكة وبها توفي. هذا النسائي صاحب السنن الكبرى. فعلى أي حال، تزويج الإمام صلوات الله عليه بالزهراء تم في مثل هذا اليوم المبارك من شهر رمضان. زوجه النبي صلى الله عليه وآله من ابنته الزهراء بأمر من الله تبارك وتعالى. وأذكر لكم حادثة ومنقبة وفضيلة ومعجزة لأمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، وبها نختم. عز الدين الأقساسي رضوان الله تعالى عليه، سنة من السنين يقول: خرجت مع المستنصر العباسي لزيارة قبر سلمان الفارسي. يقول: وفي أثناء الطريق دار حديث بيني وبين المستنصر العباسي، فقال: إن من الغلو والأكاذيب ما تدعيه الشيعة على أن عليا مضى من المدينة إلى المدائن وغسل سلمان وواراه في قبره ورجع في الحال إلى المدينة وفراشه بعد لم يبرد. هذا من الأكاذيب، من الغلو. وإذا بهذا السيد عز الدين الإساسي أجابه بالبديهة أبيات رائعة من الشعر، فيها يقول: أفلح من أنكرت ليلة إذ سار الوصي إلى أرض المدائن لما أن لها طلبا وغسل الطهر سلمان وعاد إلى عراس يثرب والإصباح ما وجبا. فقلت: هذا من قول الغلاة، فما ذنب الغلاة إذا لم يردوا كذبا؟ فآصف قبل رد الطرف من سبئين بعرش بلقيس وفاء يخرق الحجبا. فأنت في آصف لم تغل فيه بلا، في حيدر أنا غال إن ذا عجبا. إن كان أحمد خير المرسلين فذا خير الوصيين أو كل الحديث هباء. اللهم ثبتنا وإياكم على محبته ومودته وولايته واجمع بيننا وبينه. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الشريف رقابي يعتقها عفوك من النار، فصل على حبيبك محمد وآل السادة الأطهار واجعل رقابنا من تلك الرقاب، واجعلنا لشهرنا هذا من خير أهل وأصحاب هذا المن ولا يمن عليه. من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه وأدخلنا الجنة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه أو ذنب تعذبني عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أخذل الكفر والظالمين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. إلهي اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، جميع المؤمنين والمؤمنات بجاه محمد وآل السادات، جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، سماحة السيد وفقه لخدمة دينك، وإلى أرواح موتانا وموتاكم أموات المؤسسين ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.